الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأستغفر التوبة. قال قدس الكره تنبيههم: لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. كان كلامنا السابق في الأحكام التكليفية، وقلنا إذا ورد دليل مطلق ودليل مقيد مثل أعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة، يقع التنافي بين الدليلين ويلزم التقييد، ونحمل المطلق على المقيد، ونقول إن مراد المتكلم حينما قال أعتق رقبة هو من أول الأمر كان مراده أعتق رقبة مؤمنة. هذا كلامنا كان في الحكم التكليفي. بعد ذلك نقول كما أن الكلام المتقدم جار في الحكم التكليفي، هو جار أيضا في الحكم الوضعي، كما يلزم التقييد ويلزم حمل المطلق على المقيد في باب الأحكام التكليفية، في باب الأحكام الوضعية أيضا كذلك. إذا ورد دليلان مطلق ومقيد متنافيان فلا بد حينئذ من التقييد. فمثلا إذا قال المولى البيع سبب للنقل، البيع سبب للنقل في مقام بيان سببية البيع للنقل، وأن واحد من أسباب النقل هو البيع، البيع سبب للنقل. ثم قال بعد ذلك البيع بصيغة الماضي سبب للنقل. الدليل الأول دليل مطلق ولم يقيد بصيغة الماضي، أطلق البيع. والدليل الثاني دليل مقيد، قيد البيع بكونه بصيغة الماضي. إذا علمنا أن المولى في مقام بيان سببية واحدة، وعلمنا بوحدة الحكم، وسابقا هيجي قلنا بالأحكام التكليفية قلنا التنافي إنما يكون فرع وحدة الحكم، لابد أن يكون حكم واحدا حتى يقع التنافي، وإلا إذا كان الحكم متعددا لا تنافي. حكم مطلق وحكم مقيد، حكمان متغيران، شنو المحذور؟ ماكو محذور. التنافي فيما إذا كان الحكم واحدا. ففي المقام إذا قال البيع سبب للنقل والبيع بصيغة الماضي سبب للنقل، إذا علمنا وحدة الحكم وعلمنا أن المولى في مقام الكشف عن سببية واحدة، طبيعي السببية الواحدة الحكم الواحد إما أن يكون مطلقا وغير مقيد بكون بصيغة الماضي، عليكم السلام ورحمة الله، وإما أن يكون مقيدا، أما أن يكون مطلقا ومقيدا في آن واحد هذا لا يجوز، فيقع التنافي بين الدليلين. فما العمل؟ شنو اللي نسوي في المقام؟ أيضا نقول بنفس الطريقة وبنفس البيان اللي ذكرناه في الحكم التكليفي، في الحكم الوضعي أيضا نقول بلزوم التقييد ولزوم حمل المطلق على المقيد. طبعا فيما إذا تحقق المناط الذي ذكره المصنف فيما تقدم، والمصنف على أي أساس التزم بالتقييد فيما إذا وقع التنافي بين حكمين تكليفيين، بين دليلين تكليفيين، على أي أساس؟ على أساس الأقوائي، على أساس الأقوائية. فإذا كان دليل المطلق أقوى من دليل المقيد حينئذ نلتزم بالتقييد. إذا كان الدليل المطلق أقوى في التقييد وأقوى في دليل المقيد، دليل المقيد إذا كان أقوى في التقييد وفي الاحتراز، هو ظاهر في التقييد، هو ظاهر في الاحتراز، يعني إذا قال البيع بصيغة الماضي سبب، هذا الدليل إذا كان ظهور في التقييد وفي الاحتراز وفي كون القيد احترازيا أقوى من الظهور المطلق في الإطلاق، حينئذ نلتزم بالتقييد. مصنفنا أنت شو تقول في أمثال المقام؟ أكو أقوائية لو ليست هناك أقوائية؟ المصنف يقول ليس من البعيد أن يكون الدليل المقيد أقوى ظهورا من الدليل المطلق، والسر في ذلك، السبب في ذلك، لاحظوا أخواني هذا السبب في ذلك، هو أن استعمال المطلق وإرادة المقيد هاي مسألة متعارفة، مسألة متعارفة، مسألة ذائعة وشائعة أن يستعمل المطلق ويراد المقيد. هو يقول أعتق رقبة، لكن في واقعة يريد الرقبة المؤمنة، يريد المقيد. هاي قضية متعارفة وشائعة، من الأمور المتعارفة الشائعة أن يستعمل المطلق بقطع النظر عن المجازية، ما نريد نقول مجاز، وإنما هو في موارد إرادة التقييد يستعمل المطلق. هاي قضية متعارفة، أمر متعارف أن يستعمل المتكلم المطلق في مقام إرادة للمقيد بقطع النظر عن كونه حقيقة أو مجاز. مرة بتعدد الدال المدلول ما يصير مجاز، مرة لا يصير مجاز، لكن إحنا نقول عادة أمر متعارف أن يريد المقيد ويستعمل المطلق، تماما كما تعارف إطلاق العام وإرادة الخاص. مو إيش قد يقولون أكرم العالم ومقصودهم شنو؟ إكرام العالم العادل بالخصوص. هذا أيضا أمر متعارف، أمر شائع متعارف، أن يستعمل المطلق أو العام مع إرادة المقيد أو الخاص، هذا أمر متعارف. حتى قيل ما من عام إلا وقد خصص، وما من مطلق إلا وقد قيد، هذا أمر متعارف. هذا في جانب المطلق. فإذا نقول في جانب المطلق من الممكن جدا أن المتكلم يريد التقييد، لكن تعال إلى العكس في جانب المقيد، هل من المتعارف أيضا أن يستعمل المقيد في موارد إرادة الإطلاق؟ هذا أهم قضية متعارفة. يقول أعتق الرقبة المؤمنة ويقيد بالمؤمنة، لكن هو يريد الإطلاق، هذا أمر متعارف. هذا وإن كان واقع يقع أحيانا، يقع في بعض الموارد، لكن ليس أمرا متعارفا، ليس أمرا شائعا ذائعا كما في استعمال المطلق في موارد إرادة المقيد. هذا أمر قد يحصل، إيه نعم قد يحصل. يقول أنا إنما قيدت بالعادل مو لأجل الاحتراز ولا لأجل التقييد، وإنما من باب الاهتمام بشأن العادل. أنا حينما قلت أكرم العالم العادل، أنا مقصودي أكرم جميع العلماء بلا استثناء حتى الفاسق. إذن ليش قيدت بالعادل؟ يقول ما كان مقصودي التقييد، ما كان مقصودي الاحتراز عن غير العادل، وإنما مقصودي الاهتمام وتكريم العادل والاهتمام بشأن العدالة. فإذن هاي مسألة أيضا قد تقع، لكن ليست متعارفة، أمر نادر قد يقع في بعض الموارد للاهتمام أو للتنبيه مثلا على ثبوت الحكم، ولو في موارد القيد مثلا إذا قال البيع من الكافر سبب في النقل، شنو هذا مقصود الاحتراز؟ مقصود يقول ترى البيع من المسلم سبب للنقل؟ الجواب لا. إذن شنو مقصود؟ ليش قيد بالكافر عليكم السلام ورحمة؟ ليش قيد بالكافر؟ قيد حتى يدفع توهم انتفاء حكم في موارد القيد، حتى لا تتوهم أن بيع الكافر ليس ناقلا، وأن الناقلية مختصة ببيع المسلم. فإذا قد يحصل العكس، يعني عكس ذاته، عكس الأول، قد يحصل العكس، يعني استعمال المطلق في موارد إرادة المقيد متعارف، أما العكس أن يستعمل المقيد في موارد إرادة المطلق، هذا قد يحصل وليس ممتنعا، ممكن وقد يحصل وحاصل، عرفا حاصل، لكن ليس بتلك الكثرة والشيوع. ذاك الأول أكثر منه، أكثر شيوعا وذيوعا منه. هاي الغلبة، هاي الكثرة تعطي أقوائية، تبطئ أقضائية لظهور دليل المقيد في التقييد والاحتراز من ظهور دليل المطلق في الإطلاق. هذا الدليل الإطلاق يكون ظهوره في المطلق، ظهور دليل المطلق في الإطلاق يكون أضعف من ظهور دليل المقيد في التقييد والاحتراز. هذا يسوي أقوائية بالنسبة إلى الدليل الثاني، وعلى أساس الأقوائية مصنف أناط القضية بالأقوائية، على أساس الأقوائية يلزم التقييد. نقيد هذا الدليل اللي حينما قال البيع سبب في النقل مقصود البيع بصيغة الماضي لا مطلق البيع. هذا ما يرتبط بالتنبيه اللي ذكر المصنف أخيرا. قال تنبيه لا فرق، أفو سؤال أخوان واضح هذا. قال لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي اللي تقدم الكلام عنه وفي بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلا شنو الخلاصة أخواني حتى نختم هذا، شنو الخلاصة؟ الخلاصة هو أننا نقيد المطلق ونحمل المطلق على المقيد في جميع الصور من دون استثناء، سواء كان الحكم حكم تكليفي أو حكم وضعي، وسواء كان مختلفين في الإثبات والنفي أو متفقين مثبتين أو متفقين منفيين، في جميع الصور يلزم الحمل على التقييد. قال فإذا ورد مثلا أن البيع سبب في النقل، وأن البيع الكذائي سبب، وأن البيع يعني بصيغة الماضي مثلا سبب في النقل، وعلم هذا لابد منه، هذا علم لابد منه، وعلم أن مراد هو أن مراد المتكلم إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص، يعني بين قوسين علم شنو؟ أحسنتم، علم وحدة الحكم، حكم واحد، حكم واحد، فيقع التنافي طبيعي. إذا علم وحدة الحكم الوضعي يقع التنافي، لأن الحكم الواحد إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا، أما أن يجتمع الإطلاق والتقييد في حكم واحد هذا من اجتماع الضدين. يقول أو البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليل، هي ظهور دليل التقييد في دخل القيد وفي الاحتراز أقوى من ظهور دليل الإطلاق فيه، من دليل الإطلاق في الإطلاق، كما هو ليس ببعيد. يقول هاي الأقوائية ليست ببعيدة. شنو تعليل الأقوائية؟ شلون تبين الأقوائية؟ يقول ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، هاي أمر متعارف أن يطلق المطلق في حين هو بداخله يريد المقيد، أمر متعارف، بخلاف العكس، خلاف العكس، العكس مو متعارف. شنو العكس؟ ذكر المقيد وإرادة الإطلاق، هذا مو متعارف، واقع، مو مواقع، واقع لكن ليس متعارفا. شلون؟ يقول بواسطة إلغاء القيد. العكس شلون نصور العكس؟ أصلا هو شنو العكس؟ العكس يعني شنو؟ يعني ذكر المقيد وإرادة الإطلاق. هذا بأي تصوير، بأي بيان أنك تذكر المقيد وتريد المطلق؟ يقول إيه؟ بإلغاء القيد، تلغي القيد، هذا القيد ليس للتقييد، ليس للاحتراز. إذن شنو الغرض منه؟ الغرض منه أغراض مذكورة في البيان، أغراض كثيرة، لكن هو أفراد نادرة الاهتمام، وهذا اللي ذكرناه دفع توهم انتفاء الحكم في موارد ذكر القيد، هذا كل أسباب تدعو إلى ذكر القيد مع أنه ليس قيدا احترازيا. يقول خلاف العكس بإلغاء القيد، هذا بيان للعكس وتصوير للعكس. شلون يصير العكس؟ يقول بإلغاء القيد، بإلغاء القيد وحمله، حمل القيد على أنه غالبي. قل أنا إنما ذكرت العدالة لأن ما شاء الله يعني عادة غالب أفراد العلماء هم عدول، فأنا من أقول أكرم العالم العادل مو مقصودي لا تكرم الفاسق، وإنما مقصودي أكرم الجميع، وإنما ذكرت القيد من باب كون القيد أمر غالبي، غالب العلماء هم من العدول، وحمله على أنه غالبي أو على وجه آخر من الوجوه التي ذكرناها فإنه على خلاف المتعارف، هذا العكس على خلاف المتعارف. ثم قال: تذكرة لا تخلو من تذكرة. هاي التذكرة الغرض منها بيان أن مقدمات الحكمة كما تقدم تقتضي الحمل على الإطلاق، هذا أمر تقدم في الفصل المعقود لبيان مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة إذا تمت أنتجت الإطلاق، ولكن مقتضى مقدمات الحكمة ونتيجة مقدمات الحكمة ليست على نسق واحد. هي مقدمات الحكمة لا تنتج دائما الاستيعاب والشمول والاستغراق، مو دائما مقدمات الحكمة تنتج ذلك. يعني أن احنا لنتوهم أن نتيجة مقدمات الحكمة الإطلاق اللي يعني السريان والشيوع الذي يعني الاستغراق، لا، مو دائما، ماكو ملازمة بين مقدمات الحكمة والإطلاق وبين الاستغراق، وإنما تختلف باختلاف المقامات. نتيجة مقدمات الحكمة تختلف باختلاف المقامات، فقد تقتضي الاستغراق كما في قوله تعالى: أحل الله البيع. هذا مطلق، البيع مطلق. ليش مطلق؟ لأن مفرد مقرون بالألف واللام، فرأينا أن المفرد المقرون بالألف واللام هذا من المطلق. أحل الله البيع، هاي الآية الكريمة مطلق، تدل على الاستغراق وعلى الشمول والاستيعاب، يعني أحل الله كل فرد من أفراد البيع استغراق. قد تقتضي الاستغراق، وقد تقتضي البدلية كما في أعتق رقبة، هاي تقتضي الحمل على البدلية، يعني في مقام الامتثال يكتفى من المكلف في أن يعتق رقبة واحدة. وقد تقتضي التعيين، قد تقتضي التعيين كما راح نبين. فإذا هنا حالات ثلاث، نتحدث عن هاي الحالات الثلاثة بالتفصيل. الحالة الأولى أن تكون نتيجة مقدمات الحكمة ومقتضى مقدمات الحكمة هو التعيين للبدلية وللاستغراق. مقدمات الحكمة إذا تمت أنتجت التعيين، بمعنى يعني شنو التعيين؟ بمعنى الحمل، حمل المطلق على صنف خاص من أصناف المعنى، على صنف معين. لذلك نقول أن مقدمات الحكمة تقتضي التعيين. مثال ذلك ما تقدم في بحث الأوامر من أن إطلاق صيغة الأمر يقتضي الحمل على الوجوب التعييني العيني النفسي، مو البحث السادس يمكن من الأبحاث المتقدمة في بحث الأوامر، قلنا أن الصيغة وإطلاق الصيغة يقتضي الحمل على الوجوب التعييني، يقتضي الحمل على الوجوب النفسي، يقتضي الحمل على الوجوب العيني. يعني إذا قال مثلا، إذا قال صم، إذا قال صلي، إذا قال مثلا اغتسل، بمقتضى الإطلاق هاي الواجبات تحمل على الوجوب النفسي العيني التعييني. ليش؟ شنو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو أن ما يقابل هاي المعاني، ما يقابل العيني يعني الكفائي، وما يقابل التعييني يعني التخييري، وما يقابل النفسي يعني الغيري، هاي المعاني المقابلة كلها تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، تحتاج إلى مؤنة بيان زائدة، لأنها تقييد في الوجوب، تقييد في الوجوب. يعني الوجوب الغيري هو ليس وجوبا مطلقا، وإنما هو وجوب مقيد. الوجوب الغيري في قبال الوجوب النفسي هو وجوب مقيد. ليش مقيد؟ لأن الوضوء مثلا لا يجب إلا في ظرف وجوب الصلاة، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء، هذا معنى الوجوب الغيري، الوجوب المقدمي الذي يكون مقدمة لغيره، إنما يجب إذا وجب ذو المقدمة، أما مع عدم وجوب ذي المقدمة لا يجب الواجب الغيري، لا يكون واجبا أساسا. فإذا الوجوب النفسي هو الغيري، هو تضييق في الوجوب، هذا التضييق يحتاج إلى بيان المتكلم حتى ينص على كون الوجوب وجوبا غيريا، لابد إلى من بيان، لابد أن يتكفل ويتكلف البيان. أما إذا أطلق الوجوب، هذا الإطلاق يناسب الوجوب النفسي ولا يناسب الوجوب الغيري، لأن إذا أراد الوجوب الغيري مع إطلاقه للصيغة المتكلم يكون مخلا بغرضه، السامع إلى الحق أن يقول أنا مش مدري نبي تفرد الوجوب الغيري، فما بينت أطلقت الوجوب، أنا فهمت الوجوب النفسي. فإذا الوجوب النفسي ينسجم مع الإطلاق، يتلائم مع الإطلاق، أما الوجوب الغيري لا يتلائم مع الإطلاق. الوجوب الغيري يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى كلفة. فإذا هذا اللي نقول أن إطلاق الإطلاق ومقدمات الحكمة ونتيجة مقدمات الحكمة تقتضي التعيين، تقتضي التعيين بأن تعين، بأن تعين صنفا خاصا وقسما خاصا من المعنى، تعين الوجوب النفسي، تعين الوجوب العيني، تعين الوجوب التعييني في قبال الغيري والكفائي والتخيري. إذا مقدمات الحكمة لا أنتجت البدلية ولا أنتجت الشمول، وإنما أنتجت صنفا خاصا، أنتجت التعيين. أصلا لا معنى لأن تنتج في محل كلامنا، لا معنى لأن تنتج مقدمات الحكمة في المقام الشمولية والاستيعاب. نقول له أنت قلت صلي، قلت توضأ، شنو مقصودك؟ المتكلم يقول إيه أنا مقصودي الوجوب الغيري والوجوب النفسي، الشمولية، الشمولية والاستيعاب للفردين معا، هذا ما له معنى. ليش؟ لأن هذين قسمان متقابلان. فإذا أراد المتكلم الصنفين معا، هو في الحقيقة سوف يجمع بين الضدين، يقول أنا هم أريد النفسي هم أريد الغيري، هذا جمع بين الضدين. كما لا معنى للبدلية، العرف يفهم من مثل هكذا مقامات أن المتكلم لا يريد البدلية ولا يريد الشمولية، وإنما يريد تعيين صنف خاص، صنف خاص هو الذي يناسب الإطلاق، هو النفسي مثلا في قبال الغيري. هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الأولى هي أن تكون نتيجة مقدمات الحكمة هي الحمل على التعيين، على تعيين صنف خاص من أصناف المعنى. هاي الحالة الأولى، خلينا نقرأ هاي. قال تبصرة لا تخلو من تذكرة، هي تبصرة تبصرة أما لا تخلو من تذكرة باعتبار تقدم يعني بعض الكلام بيها الآن، هذا واضح، هذا تقدم علينا في بحث الأوامر أن الإطلاق يقتضي الحمل على التعيين، ومن خلال الأمثلة المختلفة اتضح هذا المعنى، يعني المصنف حتى إذا ما ذكر هذا المعنى هو في الجملة موجود في أذهاننا أن الإطلاق مرة ينتج التعيين كما تقدم في باب الأوامر، ومرة ينتج البدلية كما دائما المثل أعتق رقبة، ومرة ينتج الشمول كما يمر علينا بالبيع وغير البيع بالمكافئ لا حل الله، وفي البيع هذا من العموم، من العموم، من العفو، من الإطلاق الذي يقتضي العموم الاستغراقي. قال تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي أن قضية مقدمات الحكمة، نعم شيخ راح أن قضية مقدمات الحكمة، مقتضى مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها المطلقات تارة يكون حملها على العموم البدلي، وأخرى على العموم الاستيعابي، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه، على نوع خاص مما ينطبق عليه. هاي مما ينطبق عليه هاي ما واقعة على الأنواع، يعني على نوع خاص من الأنواع التي ينطبق منه، ينطبق المطلق عليه على منه، على ما الموصول حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. مو فقط سجعة، وإنما راح تتضح من خلال الكلام الآتي من المصنف. فالحكمة اجي يفصل بعد أن ذكر هذا الكلام بالشكل المجمل، اجي يفصل. قلنا عندنا حالات ثلاث: مرة الحمل على التعيين، مرة الحمل على الاستغراب، مرة الحمل على البدلية. قرينا احنا الأول، يقول فالحكمة، يعني قرينة الحكمة، فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي. مقدمات الحكمة إذا تمت تقتضي، تنتج أن يكون مراد المتكلم خصوص الواجب النفسي العيني التعييني في قبال الغير الكفاية التخير. يقول فإن إرادة غيره غير منه، غير هذا خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، خصوص الوجوب خلينا نقول عنه، فإن إرادة غير خصوص هذا الوجوب تحتاج إلى مزيد بيان. تحتاج يبين، يكون يقول ترى التفت، الوضوء إنما يجب إذا وجبت الصلاة، مو مطلقة. يكون يبين، إذا ما بين نحمل على الوجوب النفسي اللي ينسجم مع الإطلاق. فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان، ولا معنى لإرادة الشياع فيه. هذا واضح، ما إلى معنى أن نريد الشياع والاستغراق. يقول له شنو مقصودك وجوب نفسي غير بين؟ يقول لا، ثنيا مقصودي، ما يصير، ذاك مقيد هذا مطلق، يجتمع الضدان في الشيء الواحد. ولا معنى لإرادة الشياع فيه، فلا محيط عن الحمل عليه، على منه؟ على خصوص الوجوب. أحسن. فلا محيط عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان، فيما إذا كان المتكلم بصدد البيان. ماكو داعي يقول أصلا، ماكو داعي يقول، لأن إحنا المفروض كون المتكلم في مقام البيان، إحنا أصلا فارضين تمامية مقدمات الحكمة، ونريد نشوف شنو نتيجة مقدمات الحكمة. طبعا هو في مقام البيان، لابد أن يكون في مقام البيان. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن تكون نتيجة مقدمات الحكمة الحمل على العموم الاستيعابي الاستغراقي، نتيجة مقدمات الحكمة حمل المطلق على العموم الاستغراقي، وذلك في المطلق الواقع في متعلقات أو في موضوعات الأحكام التكليفية الوضعية، المطلق في الأحكام الوضعية. إذا وقع المطلق في الأحكام الوضعية استفيد منه الاستغراق، كما في قوله تعالى أحل الله البيعة، هذا يستفاد منه العموم الاستيعابي، يستفاد من المطلق الواقع في حكم وضعي يستفاد منه العموم الاستيعابي، وأن المقصود جميع أفراد البيوع. لأن قرينة الحكمة إذا انضم إليها إمكان الاستغراق، حينئذ هي تنتج الاستغراق. إذا انضم إلى مقدمات الحكمة إمكان الاستغراق والقطع بعدم إرادة البدل، هذان أمران إذا انضما إلى مقدمات الحكمة اقتضت الحمل على الاستغراق. في أمثال المقام نقول الاستغراق ممكن، مو ممتنع، ليس كما في أعتق رقبة اللي راح يجي أن الاستغراق به مو ممكن. الاستغراق ممكن، البدل أيضا نعلم بعدم إرادة المتكلم للبدلية، وأن المقصود بيع على سبيل البدل هو الذي أحل الله، هذا هو المقصود. إذن في أمثال المقام النتيجة هي الحمل على الاستغراق. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ السر هو أن الاحتمالات المقابلة للاستغراق شنو؟ خلينا نستقصيها، شنو الاحتمالات اللي تقابل الاستغراق؟ مثلا احتمال أن يكون المولى حينما ذكرت هذه الآية الكريمة، احتمال أن يكون المولى في مقام الإهمال والإجمال، هو فقط يريد أن يبين حلية البيع مجملا مهملا. هذا شنو محذورة إخواني؟ هذا محذورة اللي ذكرناه قبل قليل، واضح هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يرد هذا الاحتمال. ليش؟ لأننا نتحدث عما لو تمت مقدمات الحكمة، وأولى مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان لا في مقام الإجمال والإهمال. هذا إذا خلينا نستبعده، هذا الاحتمال مستبعد وليس مرادا. زين، شنو بعد احتمال في قبال الاستغراق؟ احتمال البدل، احتمال إرادة البدلية، هذا شنو محذورة؟ هذا أيضا لا يمكن أن يكون مرادا. ما يمكن إرادة البدل من مثل أحل الله في البيت، البدلية العموم البدلي يعني فرد واحد على سبيل البدل، هذا لا يمكن أن يكون مرادا، هذا لا يناسب الأحكام الوضعية، إنما يناسب الأحكام التكليفية، هذا يناسب الحكم التكليفي. الشارع المقدس لما يكلفنا بعتق الرقبة ويقول أعتق رقبة، ويجي المطلق في حيز حكم تكليفي إذا قال أعتق رقبة، إيه هذا يناسب العموم البدلي. يعني شنو عموم بدلي؟ يعني أن العبد في مقام الامتثال يكتفي بعتق رقبة واحدة على سبيل البدل، إذا أنت أفطرت عمدا عليك أن تعتق رقبة، يقول يا رقبة اللي أعتقها، نقول أنت مخير لك الخيار في اختيار أي رقبة على سبيل البدل تعتقها في مقام الامتثال. فإذا البدلية إنما تناسب الحكم التكليفي ولا تناسب الحكم الوضعي. الحكم الوضعي ما يناسب العموم البدلي، وإنما يناسب العموم الاستغراقي، لأن المقصود في المقام من الآية الكريمة اللي هي مثالنا، المقصود هو تحليل وإنفاذ وإمضاء البيوع الصادرة من المكلفين. الشارع المقدس في مقام الإمضاء هو يمضي جميع البيوع في قبال، في قبال مثلا الربا، هو يقول أنا لما أسست شريعتي المقدسة أنتم سبقتوني ببيع وربا، فأنا أمضي البيع وأحرم الربا، لا أمضي الربا. هذا شنو يناسبه؟ يناسبه أن يمضي بيعا واحدا يختار مثلا هو على سبيل البدل، لا، المناسب لمقام الامتنان من الشارع المقدس على العبيد في مقام التسهيل والامتنان، هو يريد يسهل على عبيده ويريد يمضي بيوعهم ومعاملاتهم، هذا الامتنان مقام الامتنان يناسب العموم الاستغراقي، ما يناسب العموم البدلي، ما يناسب أن يحل بيعا من البيوع فقط ولا يحل سائر البيوع الأخرى، وإنما اللي يناسبه يناسب مقام الامتنان والتسهيل على 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 العبيد، وحتى تقوم سوق المسلمين ويحصل بيع وشراء لابد أن يمضي جميع البيوع. فإذا العموم البدلي لا يناسب الأحكام الوضعية وإنما يناسب الأحكام التكليفية. هكذا مثلا في الزواج، حينما الشارع المقدس يمضي الزواج لا يناسب مقام التسهيل على العبيد والامتنان أن يمضي فردا واحدا من أفراد النكاح والزواج الحاصل بين المسلمين، وإنما يمضي جميع العقود الصادرة من المسلمين. هذا اللي نقول عنه أن العموم البدلي لا يناسب مقام الأحكام التكليفية، مقام الأحكام عفوا الوضعية، مقام الأحكام الوضعية مقام الامتنان والتسهيل وتصحيح معاملات الناس، هذا التصحيح يقتضي العموم الاستغراقي، أما العموم البدلي إنما يناسب الحكم التكليفي، يناسب الحكم التكليفي. هذا الاحتمال الثاني في قبال الاستغراق. الاحتمال الثالث في قبال الاستغراق هو أن يكون المقصود بالبيع الوارد بالآية الكريمة مثلا هو بيع واحد، بيع واحد هو البيع الذي يختاره المكلف أحل الله، وهو البيع هذا أي بيع؟ شنو المقصود بالبيع؟ المقصود بالبيع البيع اللي يختار المكلف، المكلف إذا عرض السلعة مثلا للبيع فأكو بيوع متعددة، أكو مشترون متعددون يريدون على هذا البائع، هو البائع البيع اللي يختاره هو الذي يكون منضن، أما غيره لا يكون منضن. هذا شنو معناه؟ هذا شنو الدافع إلى هذا الاحتمال؟ هذا الاحتمال أولا وثانيا، أولا هذا نتيجة جعل الإمضاء والتحليل، جعل حكم الله تعالى بيد المكلف، يعني يقول أحل الله بالبيع، فالحكم الشرعي الوارد بالآية شنو؟ التحليل. هذا إذا جعلنا المقصود بالبيع الوارد في الآية البيع اللي يختار المكلف، هذا نتيجته أن يجعل حكم الله تعالى بيد المكلف وباختيار المكلف، فاللي يختار المكلف يكون حلالا نافذا، واللي ما يختار المكلف لا يكون حلالا نافذا، وهذا واضح البطلان، واضح الفساد. الأحكام الشرعية ولو الوضعية لا ترتبط بإرادة المكلف، وإنما هي تابعة لمصالح وملاكات الله تبارك وتعالى يعلم بها، مو مناطة باختيار المكلف. إذن هذا الاحتمال ليس مراد، هذا أولا. ثانيا هذا الأمر لو كان هو المراد لكان اللازم على المتكلم أن ينصب قرينة عليه، هذا البيع الذي اختار المكلف، هذا احنا شلون نفهمه من الإطلاق؟ شلون نفهمه مثلا من يقول البيع سبب للنقل؟ شنو مقصوده من البيع؟ مقصوده من البيع البيع اللي اختار المكلف، هذا لا يمكن أن يستفاد من الإطلاق، الإطلاق لا يفي بإفادة هذا المعنى، وإنما على المتكلم الحكيم أن ينصب قرينة على ذلك. طالما كان في مقام البيان كما احنا نفترض هو في مقام البيان، هو في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، هو في مقام الإجمال ونفترض تمامية مقدمات الحكمة، نقول له إذا كنت تريد هذا البيع بخصوص اللي يختار المكلف كان اللازم عليك أن تنصب قرينة، هذا لا يستفاد من الإطلاق، فلو لم ينصب قرينة كما هو المفروض لكان مخلا بغرضه، والمفروض أن المتكلم حكيم لا يخل بغرضه، إذن هذا الاحتمال أيضا مدفوع من هذه الناحية. هاي الحالة الثانية، قال كما أن هاي الحالة الثانية كما أنها مقدمات الحكمة قد تقتضي الحكمة، كما أن الحكمة قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في أحل الله البيع، ليش يحمل على العموم الاستيعابي؟ يقول إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا تنافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان، هو المفروض كونه بصدد البيان، هذا يا احتمال، هذا الاحتمال الأول اللي دفعناه احتمال الإجمال، هذا مدفوع لإسلام هو المفروض كونه في مقام البيان، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني شنو؟ البدلي، يقول وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام، أن نريد العموم البدلي لا، هذا لا يناسب المقام، ليش؟ لأن المقام مقام الأحكام الوضعية، إنما يناسب العموم الاستغراقي، المقام مقام شنو؟ مقام الحكم الوضعي يناسب العموم الاستغراقي، نعم العموم البدلي يناسب الحكم التكليف. يقول وإرادة العموم البدلي لا تناسب المقام ولا مجال، هذا الاحتمال الثالث، احتمال إرادة البيع اللي يختار المكلف، يقول ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف، أي بيع كان، هو من اللي يختاره؟ هاي ليش يقول أي بيع كان؟ يعني يريد يقول ترى ما معين بالواقع، الشارع المقدس يحل بيعا، بيعا ما هو ليس معينا في الواقع، ما له تعين بالواقع، وإنما اللي اختار المكلف هو الذي يكون نافذا وحلالا. هذا معناه شنو؟ معناه أن الشارع المقدس يفوض أمر تشريع إلى المكلف، يقول أنت شرع على كيفك، أي بيع الجعلة حلال أي بيع الجعلة ليس حلالا ونافذا. يقول ولا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره في المكلف أي بيع كان. هذا أولا، هذا ما إلى مجال. ليش ما إلى مجال؟ لما بينا قلنا هذا يلزم منه لازم فاسد، ما يمكن الالتزام به. ثانيا، مع أن هاي الإرادة، إرادة بيع اختار المكلف، تحتاج إلى نصب دلالة عليها، ما تستفاد من الإطلاق، وإنما تحتاج إلى نصب دلالة وقرينة لا يكاد يفهم بدون الدلالة من الإطلاق. هذا البيع اللي اختار المكلف لا يفهم من دون دلالة، من دون قرينة من الإطلاق. الإطلاق لا يفي بذلك، الإطلاق لا يفي ولا يستفاد منه ذلك. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة هي أن تكون نتيجة مقدمات الحكمة الحمل على العموم البدلي، الحمل على العموم البدلي، وذلك كما إذا وقع في حكم تكليفي، وقع المطلق في حكم تكليفي. الحالة الثانية أن يقع المطلق في حكم وضعي، قلنا يحمل على العموم الاستغراقي. هاي الحالة أن يقع المطلق في العموم في الحكم التكليفي فيحمل على العموم البدلي، كما في أعتق رقبة. هذا أعتق رقبة، هذا يستفاد منه أن المطلوب من المكلف أن يعتق رقبة على سبيل البدل، هو يمتثل بأية رقبة شاء، لأن قرينة الحكمة إذا انضم إليها العلم بعدم إرادة الاستغراق أنتجت العموم البدلي. سابقا شنا نقول الحالة الثانية؟ قلنا قرينة الحكمة إذا انضم إليها العلم بعدم إرادة البدل والعلم بإمكان إرادة الاستغراق حملت على الاستغراق سابقا. واتضح ليش علمنا بعدم إرادة البدل سابقا بالحالة الثانية؟ ليش؟ لأن البدل ما يناسب مقام الحكم الوضعي، يناسب مقام الحكم التكليفي. هنا شنقول؟ نقول مقدمة الحكمة إذا انضم إليها العلم بعدم إرادة الاستغراق، فما يمكن إرادة الاستغراق، تعين إرادة البدل. وأما السبب في العلم بعدم إرادة الاستغراق، وليش إحنا نعلم بأن لا يمكن إرادة الاستغراق من أعتق رقبة، فواضح هذا السبب، واضح لوضوح أن هذا يعني التكليف بغير المقدور. العموم الاستغراقي في أعتق رقبة، ونقول المقصود عتق جميع الرقاب، هذا تكليف بغير المقدور، تكليف بغير المقدور، لا يمكن أن يصدر من الحكيم. إذا نعلم في مقام الحكم التكليفي لا يراد العموم الاستغراقي فيحمل على البدل، فيحمل على البدل. قد تقول أن مجرد عدم إرادة الاستغراق لا يلازم البدل، وإنما هناك احتمالات أخرى، يعني الأمر لا ينحصر بالبدلية والشمولية، حتى تقول طالما لا تمكن الشمولية إذن يتعين البدل. أكو احتمالات أخرى. شنو الاحتمالات الأخرى؟ احتمال مثلا أن يكون المقصود هو رقبة واحدة هي التي يختارها المكلف، هذا أول. أو مثلا مقام الإجمال والإهمال، هذا شنو جوابنا عليه؟ جوابنا عليه ما تقدم من أن هذا لا يستفاد من الإطلاق، لا يستفاد من الإطلاق. مقصودك الرقبة التي يختارها المكلف، هاي التي، هاي لا تستفاد من الإطلاق، لا بد لها من نصب قرينة مع فرض كون المتكلم في مقام البيان. عدم بيانه يدل على عدم إرادة هذا القيد. أيضا مقام الإجمال منفي بتمامية مقدمات الحكمة، فإذا هذا لا يكون مرادا، فلا يراد الرقبة التي يختارها المكلف لا يراد جميع الرقاب على سبيل الاستغراق، ليس في مقام الإجمالي أو الإهمال، فيتعين البدل. ومنه يتضح، بس هاي النقطة ونختم، ومنه يتضح، شوفوا أخوانا هاي النقطة، ومنه يتضح بطلان قياس الحكم الوضعي على الحكم التكليفي. هذا القياس باطل. لا يصح قياس ما ذكرناه في الحكم الوضعي من الحالة الثانية على الحكم التكليفي. حتى شنو؟ حتى نمنع البدلية، حتى نمنع الاستغراق عفوا. شوية التفتوا لي اخواني رجاء، احنا شنو اللي ذكرناه بالحكم الوضعي؟ قلنا نحمل على الاستغراق، هذا اللي يناسب مقام الحكم الوضعي. في الحكم التكليفي قلنا نحمل على العموم البدلي، هذا اللي يناسب الحكم التكليفي. قد يجي واحد يقيس الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، حتى شنو؟ حتى يقول النتيجة في الإطلاق هي الحمل على البدلية دائما أبدا، أن نحمل على البدلية دائما وأبدا، والمطلق دائما يحمل على البدلية. يقيس الحكم الوضعي على الحكم التكليفي وتكون النتيجة دائما البدلية. هذا القياس باطل، واتضح بطلانا مما ذكرناه في الحالة الثانية. شلون اتضح بطلانا؟ اتضح بطلانا باعتبار اكو فرق بين الحالتين. في الحكم التكليفي يستحيل إرادة الاستغراق، اما في الحكم الوضعي يمكن إرادة الاستغراق. فإذا اكو فرق بين المقامين، هذا الفرق في امكان الاستغراق في الحكم الوضعي وعدم إمكان الاستغراق في الحكم التكليفي للزوم التكليف بغير المقدور، هذا الفارق هو الذي يمنع هذا القياس ويبطل هذا القياس وينتج إرادة البدل دائما أبدا. لا معنى لإرادة البدل دائما، البدل إنما يراد في الحكم التكليفي، وأما في الحكم الوضعي طالما أمكن الاستغراق فشنو المانع من أن نحمل على الاستغراق؟ نحمل على الاستغراق خصوصا وأنه هو المناسب لمقام الحكم الوضعي والامتنان وتصحيح معاملات المكلفين. قال ولا يصح، هذا الأخير اللي ذكرناه لا يصح القياس منا، بدأ بالصورة الثالثة، الحالة الثالثة اللي قاعد يتحدث عن الحكم التكليفي. يقول ولا يصح قياس المطلق في الحكم الوضعي على ما إذا أخذ في متعلق الأمر. على منه؟ هاي ما واقعة على شنو؟ على شنو ما واقعة؟ على المطلق. يعني لا يصح قياس المطلق على المطلق الذي أخذ في الحكم التكليفي، المطلق المأخوذ في الحكم الوضعي ما يصح قياسه على المطلق المأخوذ في الحكم الوضعي. حتى شنو؟ حتى نقول بإرادة البدلية دائما. ليش؟ لأن أكو فرق بأن الاستغراق ممكن في الحكم الوضعي وغير ممكن في الحكم التكليفي. يقول ولا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر، فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته. وين؟ في متعلق الأمر. في متعلق الأمر ما يمكن إرادة الاستيعاب. نعم يمكن إرادة الاستيعاب في الحكم الوضعي، فإذا أكو فرق، هذا القياس باطل. وإرادة غير العموم البدلي، إرادة غير العموم البدلي وين؟ في متعلق الأمر، قاعد نتحدث بصورة ثالثة، في متعلق الأمر إرادة غير البدلي، لا الشمولي ولا البدلي. شنو مثلا اللي اختار المكلف؟ يقول وإن كانت ممكنة، إيه هذا الاحتمال قائم، إلا أنها منافية للحكمة، مفروض كان المتكلم في مقام البيان. الإطلاق لا يستفاد منه، هذا مسألة ما أراده وما اختاره في المكلف، إذن لابد أن ينصب قرينة، إذا ما نصب قرينة كان مخالفا لقرينة الحكمة ومناسيا لغرضه، وإرادته غير العموم البدلي وإن كانت ممكنة إلا أنها مناسية للحكمة ولكون المطلق المتكلم بصدد البيان. إحنا فارضين أن المتكلم في مقام البيان، فإذا أراد ما يختار المكلف لابد أن ينصب دلالة عليه، مع عدم نصب دلالة عليه يكون مخلا بغرضه. وصلى الله على محمد وآل محمد.